الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب من باع نخلا عليها ثمر. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين. عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشقه، والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، قال: أحدهما بيع السنين هي المعاومة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا. هذه أنواع من البيوع كانت تجري قديما أيها الإخوة، وهو ما يتعلق ببيع الثمر قبل بدو صلاحه، أو ببيع الثمرة على الشجرة، أو ببيع مثلا التمر مقابل الثمرة وهي على الشجرة. فالحديث قال في الحديث الأول، الباب الأول: باب من باع نخلا عليها ثمر. ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا قد أبرت، أبرت يعني لقحت، والتأبير هو التلقيح. تلقيح النخل أمر معروف عند العرب. قال: من باع نخلا قد أبرت، يعني قد لقحت، ومعناه كما قالوا التلقيح شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر. فهذا هو تلقيح النخل، التلقيح النخل أو تأبير النخل. وتأبير النخل جائز، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم على هذا الفعل. فأخرج الإمام مسلم في الصحيح عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف تأبير النخل قبل ذلك، رأى النبي قوما على رؤوس النخل قد صعدوا على رأس النخلة على أعلاها، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه، يؤبرونه، يعني يلقحون النخل، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا، ما أظن يغني ذلك شيئا، يعني ما ينفع هذا التلقيح، النخلة وحدها تلقح وتخرج الثمرة، ما أظن يغني ذلك شيئا. قال: فأخبروا بذلك. فتركوه، تركوا التلقيح، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك، يعني التلقيح، فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن. وفي رواية أنه مر بقوم يلقحون فقال: لو لم تفعلوا لصلح، لو لم تلقحوا النخل لصلح. قال: فخرج شيصا، يعني بعد مدة ما أثمر لا رطب ولا تمر. قال: فخرج شيصا فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا، قلت لو تركتموه لو لم تفعلوا لصلح. فقال: قلت لنا كذا وكذا، وفعلا ما لقحنا النخل هذه السنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم أو بأمر دنياكم. هذا الحديث ترى أصل في بيان ما كان من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم من ذاته وما كان وحيا من الله. ففرق هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام لهم: لو لم تفعلوا لصلح، ليس وحيا، ليس وحيا، هذا اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، هكذا قال. ثم قال لهم: أنتم أعلم بأمور دنياكم أو بأمر دنياكم، هذا أمر دنيوي لا يتعلق بالأمر الشرعي، مسأل تلقيح النخل أو لم أو لا تلقحوه. فلذلك العلماء فرقوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية وفي الأمور الدينية. في الأمور الدنيوية وفي الأمور الدينية، هذه أمور دنيوية، قال: أنتم أعلم، هذا الأمر يرجع إليكم، ليس في الشرع ما يدل على منع التلقيح أو على استحبابه، المسألة ترجع إليك أيها الصانع، إن رأيت أن تبني بيتا من طوب أو من حجر، المسألة ترجع إليك، أنتم أعلم بأمور دنياكم. ففي هذا جواز التأبير، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن أهل مكة لم يكونوا من أهل النخل، مكة لم يكونوا من أهل النخل، بل تعجب أن بعض العرب الذين لم يكونوا من أهل الزراعة طبعا كانوا يعتبرون أن زراعة النخل ورعي البقر عيب، كانوا يعتبرونه عيب من العيوب. ذلك قيل لأحدهم: ما بال العرب لم يمدحوا النخلة؟ يعني فعلا لا يوجد شعر من أشعار العرب في مدح للنخل. قال: ما بال العرب لم يمدحوا النخلة، مع أنهم مدحوا الإبل، مدحوا كذا الغنم، مدحوا، لكن ما مدحوا النخلة، ما بال العرب لم يمدحوا النخلة ولم يقولوا فيها الشعر، ولم يمدحوا البقر كذلك. قالوا: لأنهم كانوا يعيبون هذا، هذا في الجاهلية كانوا يعيبون، يعني يقولون عيب في الرجل أن يزرع نخلة، أو عيب فيه أن يرعى بقرة. ذلك كانوا أهل غنم وكانوا أهل إبل، أهل مكة أهل غنم وأهل إبل، ما عرفوا البقر. فالنخل ما عرف أيها الإخوة في كيفية الزراعة ونحو ذلك في المدينة. النبي لما هاجر للمدينة وإذا بهم يزرعون النخل ويؤبرون النخل، وهذا لم يكن معهودا في مكة، فلذلك قال: ما يصنع هؤلاء؟ حتى النبي استغرب لأنه أول مرة يرى مثل هذا المنظر، أن قوما يصعدون إلى أعلى النخلة ويلقحونه، يصعدون لأعلى النخلة فوق ويلقحونه، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ ففي هذا جواز التأبير. وأيضا قالوا في هذا الحديث نص: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يعني من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة فثمرتها للبائع، الآن يستدل بالمفهوم، طب إن لم تكن الثمرة مؤبرة، يعني من باع نخلة وعليها ثمر لكن ليس مؤبرا، يعني ليس ملقحا، بداية خروج الثمر، الثمرة تكون لمن؟ للمشتري. لكن هنا النص: من باع ثمرة قد أبرت، أو نخلة قد أبرت لقحت يعني، فالثمرة إذا خرجت الثمرة بعد ذلك فلمن تكون؟ تكون للبائع، فثمرتها، هكذا نص الحديث، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع يعني المشتري. فالثمرة المأبورة هنا لا تدخل مع أصولها إذا بيعت الأصول إلا بالشرط. يعني أنت واحد باع نخلة، باع نخلة كاملة، وهذه النخلة ثمرتها لا تدخل مع أصل النخلة، ثمرة غير الأصل، فلا يدخل تدخل الثمرة إلا بالشرط. كأن يقول المشتري أنا أشتري النخلة وأشتري ثمرتها، هذا شرط. قال طيب أنا النخلة مع بعتك الثمرة مع النخلة مع ثمرتها، بعتك النخلة مع ثمرتها، لكن إذا لم يشترط، فإذا لم يشترط فالأصل أن الثمرة للبائع. لماذا؟ لأنه هو الذي أبرها، لأنه هو الذي أبرها، يعني هو الذي تعب في تلقيحها، فالأصل أن الثمرة له. من باع نخلا قد أبرت. فالعلماء يقولون في تعليل هذا الحكم، يقولون هنا تعلق بوصف أن البائع أبر هذه النخلة، يعني لقحها وباعها، فعند ذلك إذا خرج الثمر ولو بعد مدة فهذا الثمر لمن يكون؟ يكون للبائع، للذي باع، يعني أبر النخل وبعد ذلك الثمر خرجت بعد شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر ونحو ذلك، فالثمرة تكون للذي باعها، للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع. الإمام ابن قدامة رحمه الله قال في مسألة في من باع نخلا عليها ثمر، قال في هذه المسألة فصول. الأول أن البيع متى وقع على نخل مثمر ولم يشترط الثمرة وكانت الثمرة مؤبرة فهي للبائع، وإن كانت غير مؤبرة فهي للمشتري، ملقحة للبائع غير ملقحة للمشتري. قال بهذا قال مالك والليث والشافعي. وقال الثاني متى اشترطها أحد المتبايعين فهي له، مؤبرة كانت أو غير مؤبرة، يعني قال البائع هذه الثمرة لي، قال المشتري لا هذه الثمرة لي، شرط أشتري النخلة بثمرها، أو كان الثمر غير مؤبر غير ملقح فقال البائع أشترط أن الثمر لي، إذا اشترطها البائع ولو لم يؤبرها شرط أن الثمرة لي، فعند ذلك المسألة على ما اشترط. فإن المسلمين عند شروطهم، المسلمين عند شروطهم. طيب الثمرة إذا بقيت للبائع فله أن يتركها في الشجر إلى أوان الجذاذ، يعني هي الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، فعند ذلك لو بقيت مدة حتى على الشجرة فيأتي بعد مدة يقول أنا اشترطت أن ثمرة هذه النخلة لي، أنا اشترطت أو هي لي، الشرع أعطاني إياها فهي لي، أنا بعتك النخلة وما بعتك ثمرها، فيأتي ويأخذ الثمرة، يجوز ذلك. ويستفاد من هذا الحديث أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع، هذه فائدة. الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع، الذي لا ينافي، في شروط سنأتي إن شاء الله إلى تفصيل كلام الشروط في البيع، الشروط في شروط تنافي مقتضى العقد، مثلا عدم تسليم المبيع، أنا أبيعك كذا وكذا لكن دون أن أسلمك هذا المبيع، هذا ينافي مقتضى العقد. عدم دفع الثمن، أنا أشتري منك كذا دون أن أدفع لك الثمن، هذا ينافي مقتضى العقد. فهناك شروط تنافي مقتضى العقد، هذا منهي عن هذه الشروط. ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط. البيع والشرط الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الذي يخالف العقد وليس أي شرط. فالشرط إذا كان حلالا فهو حلال، الشرط إذا كان مأذونا به شرعا فهو جائز. فذلك المسلمون عند شروطهم. هنا الشرع أعطى الثمرة لمن التي أبرت، لمن أعطاها؟ للبائع. المشتري اشترط قال أشترط أن الثمرة لي، جائز أو لا؟ جائز، ينافي مقتضى العقد؟ لا ينافي مقتضى العقد. جاء واحد الآن معروف عرف بين الناس أن المشتري إذا واحد اشترى سيارة هو الذي يدفع التنازل في الترخيص، فجاء واشترط، قال أنا بشترط إنه أنا بشتري هذه السيارة لكن التنازل عليك أيها البائع، التنازل أنت الذي تدفعه، هل هذا الشرط جائز أو غير جائز؟ جائز، ينافي مقتضى العقد؟ لا ينافي مقتضى العقد. قالوا أنا بشتري منك هذه السيارة بكذا وكذا لكن التنازل مش علي، مع أن عرف الناس جميعا الآن أن التنازل على المشتري ومش على البائع، قال لا التنازل أنا عليك أيها البائع، وافق البائع، هذا شرط ينافي مقتضى العقد؟ لا. يحل حراما يحرم حلالا؟ لا. فالأصل في الشروط إذا لم تنافي الشرط فهي شروط جائزة، أو تنافي مقتضى العقد فهي شروط جائزة. فاشترط هذا الذي اشترى النخلة، قال ثمرتها لي، فوافق البائع فله الثمرة، لا بأس بذلك. فإذا هذا في من باع نخلة، باع النخل وعليها ثمر. طبعا هذا نص الحديث، حتى إذا قرأنا مثل هذا الأحاديث نعلم معنى من باع نخلا قد أبرت. قال ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، هذه مسألة أخرى أيضا. من باع عبدا، ومرت معنا في كتاب العتق أن مال العبد هل يجوز التصرف فيه أو لا. قديما كانوا يبيعون العبيد، العبيد ربما يملك مالا أو يتصرف في مال، يعني سيده يعطيه له هذه 1000 دينار وتاجر بها، يربح مثلا أضعاف ويتاجر ويصبح هذا العبد معه 5000 دينار مثلا من جراء هذه 1000 ربح. الآن هذا المال الأصل أنه للسيد، أراد السيد أن يبيع العبد، فالمال لمن؟ لسيده، إلا أن يشترط المبتاع، فيقول المبتاع أنا أشتري العبد وأشتري ماله، أنا أشتري العبد وأشتري ماله، يعني أشتري العبد والمال الذي يملكه. فالعبد هنا يملك لكن ليس ملكا تاما كما مر معنا، يعني هل العبد يملك؟ هل نعم يملك لكن ليس ملكا تاما. وذلك قلنا هل يجب على العبد زكاة؟ لماذا؟ لأنه من شروط الزكاة الملك التام، العبد لا يملك ملكا تاما، يملك لكن ليس ملكا تاما، ومن شروط الملك التام أنك تستطيع أن تتصرف، العبد لا يجوز أن يتصرف في المال الذي يملكه، فلذلك ملكه ليس ملكا تاما. بل حتى الإمام النووي ماذا قال؟ وفي هذا دليل للأصح عند الشافعية أنه إذا باع العبد أو الجارية وعليه ثيابه لم تدخل في البيع، يعني عبد قال أبيعك هذا العبد عليه الثياب، حتى الثياب لا تدخل في البيع، هذه الثياب الأصل لمن؟ للبائع لسيده، قال لم تدخل في البيع بل تكون للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، إلا أن يشترطها، قال لأنه مال في الجملة، لأنه مال في الجملة. قال وقال بعضهم يدخل ساتر العورة فقط، قال والأصح أنه لا يدخل ساتر العورة ولا غيره، ظهر هذا الحديث، لأن اسم العبد لا يتناول الثياب، يعني باع عبد يلبس ثيابا، الأصل ينزع الثياب التي من سيده الأول ويأخذ ثياب من سيده الثاني يلبسها ويعطي تلك الثياب لسيده للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري يقول أنا اشتريت منك هذا العبد وهو يلبس ثيابا فأنا اشتريته مع ثيابه، خلاص جائز، اشتريته مع ماله جائز، اشتريته مع التجارة التي فيها جائز، إلا أن يشترط. لكن الأصل يعني إذا اختلفوا بعد ذلك ما ذكروا الشرط، فدائما نقول عند الاختلاف يرجع إلى الأصل، عند الاختلاف نرجع الأصل، ما ذكرنا قال بعتك هذا العبد بكم؟ 1000 دينار، هذا 1000 دينار اشترينا العبد، تبين أن العبد ملك يملك أموال، فالأصل أن هذا المال لمن؟ يأتي واحد يقول أنا اشتريت العبد، إذن العبد وما اشتريته لي، لا، المال لسيدي مدام ما ذكرتم لسيده الأول. إذا اشترط قلت هذا عنده مال، إذا عنده مال لي ثياب لي، إلا أن يشترط المبتاع. وأما الباب الآخر فهي قد مر الكلام فيها، لكن من باب التعريف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وبيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها، وبيع المعاومة وهو بيع السنين. المزابنة قلنا بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. واحد عنده تمر، واحد عنده تمر، فجاء إلى آخر عنده نخل، قال أنا عندي 50 صاعا من التمر، أريد هذا الرطب الذي على النخل، 5 نخلات 4 نخلات، قال أنا أريد هذا الرطب، تأخذ 50 صاعا من التمر مقابل الرطب الذي على هذه 5 نخلات، هذا حرام، هذا مزابنة اسمه. استثنى من المزابنة إيش؟ بيع العرايا فقط، بيع العرايا. قلنا شروط بيع العرايا بالشروط المعتبرة، العرايا ترى أيضا رطب بتمر، رطب بتمر لكن بشروط معينة، لكن المزابنة على العموم، الرطب في رؤوس النخل بالثمر. وأيضا من المزابنة أيضا التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع العنب بالزبيب، أن يباع العنب بالزبيب، هذا مزابنة كذلك، بيع العنب بالزبيب هذا مزابنة، حرام أيضا. يعني يأتي فيقول هذه 5 كيلو من الزبيب، أريد 5 كيلو من العنب، لا يجوز، حرام. أو أريد العنب الذي على هذه الشجرة وعندي أنا 50 كيلو من الزبيب وأخذ بدلها العنب الذي على الشجرة، مزابنة، حرام. ونهى عليه الصلاة والسلام عن المحاقلة، والمحاقلة بيع الزرع في سنبله بالبر، يعني من جنسه، جاء وقال عنده قمح، قال أنا عندي 100 كيلو 200 كيلو من أوطن من البر من القمح، بعطيك إياها يا أخي، وهذا الذي في سنبله، هذا هذه الأرض التي زرعت بالقمح لي، هذه اسمها محاقلة، أيضا حرام. هو قال طن من القمح خذها، وأنا لي هذا الذي زرعته أنت، والحب في سنبله، الحب في سنبله، أيضا هذا لا يجوز، لأنه يشترط في هذه أصناف ربوية، يشترط إيش؟ التساوي والتقابض، فهذا لا يتحقق التساوي. لما يباع الحب في سنبله، طب عندما يجف سيقل وزنه ونحو ذلك، فإذا لا يجوز، هذه محاقلة. طيب والمخابرة؟ قالوا المخابرة المزارة على نصيب معين، اللي هي الثلث والربع، وهي سيأتي في الباب الذي بعده اللي هو كراء الأرض، وهذا اللي حصل خلاف. طب النبي أصلا أذن في المزارعة، يعني تقول مثلا أنا أزرع هذه الأرض، أنا أزرع هذه الأرض ولي ربع ما تنتج، أزرع أرضك على النصف يا أخي، كل ما تنتج المزرعة على النصف، فهذا جائز. طب المخابرة النبي نهى عنها، هي مزارعة لكن بصفة معينة، مزارعة بشروط فاسدة، النبي نهى عنها. يأتي تفصيلها والجمع بين جواز المزارعة بالأحاديث الكثيرة والنهي عن المخابرة. قال وبيع المعاومة وهو بيع السنين، قال الإمام النووي هذا بيع محرم بالإجماع. ما هو بيع المعاومة؟ قال بيع المعاومة أن يبيع الحقل إلى أو ثمرة الحقل إلى سنوات، إلى سنوات، يعني يقول له هذه الأرض لك ثمرتها في عام كذا والعام كذا وعام كذا إلى سنوات، قال هذه 10,000 وكل ما تنتج هذه الأرض لك، هذه 10 كل ما تنتج هذه الأرض لمدة 5 سنوات لك مقابل 10,000 وأنا أزرعها وكل شيء، لكن كل ما تنتج لك من ثمرة، هذه اسمها إيش؟ معاومة، أو يسمى بيع السنين، معاومة من العام، يعني كل عام تنتج. طب لماذا نهينا عن هذا؟ لماذا؟ لأنه غرر، أحسن، جهالة. طب أنا الآن رأيت ثمرتها، طب احتمال السنة القادمة لا تثمر، التي بعدها يكون ثمر أقل، بعدها أكثر، وهكذا. أنا أشتري شيئا مجهولا، هذا منهي عنه، لماذا؟ لأنه غرر. قال وعن الثنيا، الثنيا قالوا أن يستثني البائع أن يستثني البائع من المبيع شيئا مجهولا، أن يستثني البائع من المبيع شيئا مجهولا. كيف شيئا مجهولا؟ لأنه في شيء سيأتي أيضا ذكره، الاستثناء في البيع، الاستثناء. قل أبيعك هذه الدار وأستثني مثلا الانتفاع بكذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إجابة: أبيعك الجمل لكن وأستثني أن أركبه إلى المدينة. أو جابر قال: أبيعك يا رسول الجمل على أن أركبه أنا إلى المدينة. استثنى الآن ركوبه، هذا سيأتي يبوب عليه النووي. هو قال الثنية النبي نهى عنها، أن يستثني شيئا مجهولا. يعني مثلا يقول: أنا أبيعك كل هذه النخلات في مزرعتي، ولكن أستثني ثلاث نخلات. ثلاث نخلات، طب أي نخلات هذه؟ أي نخلات؟ طب والنخل يختلف في إنتاجه وفي ثمرته. فقالوا أن يستثني نخلات مجهولات أو كيلا مجهولا من الثمرة، ثم يعين ذلك بعد البيع، فهذا ممنوع، ممنوع فاسد. قال الإمام القرطبي: بالاتفاق. يعني قل أنا أشتري، أنا أسمع، أبيعك هذه المزرعة بأكملها من النخل وأستثني ثلاث نخلات لا أبيعك إياها. طيب، قال أنا وافق. لما جاء الآن ليسلم المزرعة قال له: هذه الثلاث نخلات. فذاك الرجل المشتري قال: لا، هذه الثلاث أحسن نخلات أصلا، لأنه استثنى شيئا مجهولا ستحصل الخصومة، أليس كذلك؟ تحصل الخصومة. كثير من الناس ربما يبيع شيء يقول: أنا بستثني كذا وكذا منه، وهو العام يقول: خلاص أنا موافق. لما يأتي فيستثني الأفضل فلا يوافق المشتري، لأنه استثنى شيئا مجهولا، فلأن هذا يؤدي إلى الخصومة وفي غرر. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية. هذه بعض التعريفات في الحديث، ويأتي كلام عن كراء الأرض في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أنت الصفر.